الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: أمر تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس، هو حبس النفس وكفها على ما تكره. فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر على المعونة العظيمة، فالصبر هو المعونة، هو المعونة العظيمة على كل أمر. فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات. خصوصا الطاعة الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح. وإن رده المكروه المشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، وسعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده. فهلت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبة ومعونة ونصرة وقربة، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية، من الله لكفى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قول تعالى: هو معكم أينما كنتم. وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كان صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخاضب المتأدب، مستحضر لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه لامتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. إذن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي الآية التي قرأناها فيما مضى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فنادى الله سبحانه وتعالى المؤمنين وخاطب لهم بلفظ الإيمان وأمرهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة. والمؤمنون هم الذين ينتفعون بأمر الله عز وجل فيرقادون له، فلهذا وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة. والاستعانة بالصبر تكون على طاعة الله، والاستعانة به على ترك المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. فمن كان صابرا فإنه يتمكن من طاعة الله عز وجل، فإن الطاعة تحتاج إلى صبر، ومن لا صبر له لا يتمكن من طاعة الله عز وجل ولا يستمر على ذلك. وهكذا من لا صبر له فإنه يقع في المحرمات، فالذي تغلبه نفسه وشهوته وهواه عن المحرمات ولا صبر له يمنع من ذلك، فإنه يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يتمكن العبد أن يتقي محارم الله عز وجل إلا بالصبر. فالصبر يعين العبد على طاعة الله، ويعين العبد على ترك معصية الله، ويعين العبد على على الأقدار المؤلمة، فلا يتسخط من أقدار الله المؤلمة. ومن لا صبر له فإنه يتسخط إذا ما نزلت به الشدة والمهنة، فيتسخط ويدعو بالهلاك على نفسه أو على غيره، وربما يضرب خده ويشق جيبه ويعترض على قضاء الله وقدره بما لا يليق من الكلام. والدافع له الصبر، فمن لا صبر له فإنه في عيشة ضنيكة، فإن صدره يضيق وتضيق عليه الدنيا بما رحبت. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، ولم يعطى العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو خير عطاء وأوسع عطاء. والصابرون في سعادة على جميع أحوالهم، فهم مقبلون على طاعة الله، مبتعدون عن معصية الله، غير متسخطين على أقدار الله، فلهم الحياة الطيبة في الدنيا وهكذا في الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر له شأن عظيم، فلهذا أمر الله عز وجل العباد أن يستعينوا به. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هكذا أمر عباد أن يستعينوا بالصلاة. فالصلاة معونة للعبد على أمر الدين والدنيا، فعلى أمر الدين
فإن الله سبحانه والاستعانة بالصلاة على أمر الدين ظاهر، فإن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تأمر بالخير وتنهى عن الشر. وكلما كملت الصلاة كلما ازداد فيها هذا الوصف، وكلما نقصت كلما ضعف فيها هذا الوصف. فمن كان مصليا صلاة تامة بشروطها وأركانها واجباتها وسننها مخلصا لله عز وجل فيها، محبا لهذه العبادة وهي قرة عينه، فإن هذه الصلاة تدعوه إلى كل خير. من كان كذلك فهو من أبعد الناس عن الشر ومن أسرع الناس إلى الخير. وإذا نقصت الصلاة نقص هذا الأمر فيه وضعف على قدر صلاته، تنهاه عن الفحشاء وعن المنكر وتأمره بالخير، والمصلون خير من غيرهم وإن نقصت صلاتهم فهم خير من غيرهم في أمورهم وفي أخلاقهم وفي ابتعادهم عن الحرام وفي اتجاههم للخير، هم على خير وإن ضعفت صلاتهم وهم يتفاوتون في الخير. ومن كان تاركا للصلاة بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى فالشر يأتيه من كل مكان، الشر يأتيه من كل مكان ولا يتحاشى من أنواع الشرور. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعين بها العبد على الخير، على فعل الخير وعلى ترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وفيها ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل يورث العبد خشية الله ومحبة الله. ومن أكثر من ذكر الله أحبه وخشيه، فذكر الله عز وجل يورث الحب والخشية. فإن الذي يذكر ربه يذكر ربه بأسمائه وصفاته، فيعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، ويعلم أن الله هو الرزاق، ويعلم كرم الله عز وجل، وفي المقابل يعلم شدة عقابه وبطشه على أعدائه. فيجتمع في قلبه الأمران، محبة الله عز وجل والخوف منه، فيتجه العبد حينئذ إلى كل خير ويبتعد عن كل شر. وكلما قل ذكر الله عز وجل في صلاته ضعفت هذه المعاني، والناس يتفاوتون في ذلك على حسب استقامتهم في صلاتهم. فالصلاة فيها العون على أمر الآخرة وهكذا على أمر الدنيا. فإن الصلاة صلة بين العبد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن حقق هذه الصلة كان قريبا من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكان الله سبحانه وتعالى معه. وإذا كان الله معه كفاه أمر الدنيا والآخرة ورزقه من حيث لا يحتسب. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالمصلي الذي يحافظ على الصلاة في نفسه ويأمر أهله بالصلاة هو موعود بالرزق الطيب من الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فيستعين الإنسان بالصلاة حتى على أمر الدنيا، وهكذا بالصبر، يستعين بالصبر أيضا حتى على أمور الدنيا. الذي ما عنده صبر فإنه يترك ما يحتاج إليه من أمور الدنيا لأدنى مشقة، لأدنى مشقة لا يستمر، ويترك ما له فيه منفعة من أمر دنيا، فإن عاقه عائق يسير ترك ما أراده وانتقل إلى غيره، فإن جاءه آخر تركه. فلا تستقيم له أمور الدنيا ولا أمر الآخرة. فيحتاج العبد أن يستعين بالصبر والصلاة على الأمرين، على أمر دينه وأمر آخرته. وقدم الله سبحانه وتعالى الصبر، فإن الصبر أوسع من حيث الاستعانة، والصلاة تحتاج إلى صبر. الذي ما عنده صبر ما يستطيع أن يصلي، فالصلاة تحتاج إلى صبر. فلهذا الله أعلم قدم الله عز وجل على الصبر، لأن بابه أوسع، ولأن الصلاة تحتاج أيضا إلى صبر. وفي حديث أبي مالك الأشعري في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصبر ضياء، والصدقة برهان، والصلاة نور. فذكر أن الصبر ضياء كالشمس، فإن الله عز وجل جعلها ضياء، والصلاة نور كالقمر، جعله الله عز وجل نورا. قال بعض العلماء: والشمس والقمر يستمد نوره من الشمس، القمر يستمد نوره من الشمس. وهكذا المصلي يحتاج إلى الصبر، المصلي يحتاج إلى الصبر، فالصبر نور، فالصبر ضياء، والصلاة نور. كما أن الشمس ضياء والقمر نور، والقمر يحتاج إلى الشمس، وهكذا المصلي يحتاج إلى الصبر. وهذا معنى حسن، نعم هذا معنى حسن وظاهر بين. فمن لا صبر له لا يستطيع أن يصلي، فإن الله سبحانه وتعالى بين أنها كبيرة، الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، فهي كبيرة وليست بالأمر الهين إلا على من كان هؤلاء، على من كان كذلك. ومن لا صبر له لا يستطيع أن يأتي إلى الصلاة، ولا سيما في بيوت الله عز وجل، ولا سيما في الظلم، ولا سيما صلاة الفجر والعشاء، ولا سيما إذا اشتد البرد. فهذه المعوقات لا يثبت عندها إلا من كان صابرا خاشعا لله عز وجل، خائفا من ربه سبحانه وتعالى، يرجو ثواب الله ويخاف من عقابه. وإنها قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء، فالله عز وجل مع هؤلاء، مع الصابرين. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة والسلطان، يدخل فيها المؤمن والكافر، والمعية الخاصة لا تكون إلا للمؤمنين. إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه كفاه الله عز وجل همه، وكفاه الله عز وجل أمر الدنيا وأمر الآخرة، وكان ناصرا له ومؤيدا له على أعدائه. نكتفي بهذا الذي أخذناه، إلى هنا والحمد لله.